الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة أحكام اللقيط إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه، لحديث إنما الولاء لمن أعلق. وهذا الحديث متفق عليه، فقول عمر رضي الله عنه: ولك ولاؤه، وهذا صحيح، يعني ولايته وحضانته. وحديث واثلة للأفقع رضي الله عنه مرفوعا: المرأة تحوز ثلاثة مواليد، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا علق عليه، وهذا ضعيف. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال ابن المنذر: لا يثبت. يناقش هنا أحكام اللقيط من حيث الميراث والدية. يقول: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، يعني أن ميراث اللقيط ودية اللقيط مثل دية الحر إن قتل لبيت المال. يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم: ولا يرثه المنتقد، الشخص الذي التقطه لا يرثه. وقال عمر: ولك ولاؤه، أي ولايته. أما ميراث الولاء فلمن أعتق، ميراث الولاء كان عبد ثم أعتقه الرجل، فهذا الذي يرثه ميراث الولاء. وديته كسائر ماله، كما أن مال الحر الذي لا وارث له لبيت المال، يقول هذا المال إلى بيت المال دون الملتقط. ولأن اللقيط مجهول النسب، اللقيط مجهول النسب، فيرثه بيت المال حتى إن قتل ودفعت الدية له، فإنها تبذل إلى بيت المال، لأن بيت المال وارث من لا وارث له، بيت المال وارث من لا وارث له. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، إن لم يخلف وارثا، يعني لم يترك مثلا من يرثه بفرض أو تعصيب، أن نعم هو يكون لقيطا، لكن هذا اللقيط بعد ذلك ربما يتزوج مثلا فيكون له أولاد وهكذا، لم يخلف وارثا يكون كغير اللقيط، يعني فيما ذكر لا يوجد وارث بفرض أو تعصيب، ثم قد يموت ويكون له زوجة، ففي هذه الحالة تكون الزوجة لها الربع لأنه ليس له أولاد. ولا ولاء عليه، فاللقيط إذا لم يخلف وارثا كالحر ماله لبيت مال المسلمين فإنهم خولوه كل مال لا مالك له، كل مال لا مالك له فإنه يقول إلى بيت المال، والباقي لبيت المال، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه، ولا يرثه ملتقطه، يعني لا يكون شيء من تركة اللقيط للملتقط على سبيل الميراث، لأن استحقاق الميراث لشخص بعينه يكون بسبب من أسباب الميراث، استحقاق الميراث لابد له من سبب من الأسباب كالقرابة أو الزوجية أو الولاء، وليس في الملتقط شيء منه، الملتقط لا هو قريب ولا زوجية ولا ولاء، فلا يكون له شيء من تركته على وجه الميراث، لا يكون له شيء من تركته على وجه الميراث، بمعنى قد يحوز شيئا من التركة بصفة أخرى، لكن بصفة الميراث وعلى وجه الميراث لا يرثه الملتقط. ثم يذكر أدلة هذا، يقول: لحديث إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وهذا كما ذكرنا متفق عليه. ثم إن اللقيط لم يثبت عليه رق، لم يثبت عليه رق، ولا ولاء على آبائه، فلم يثبت عليه تماما كالمعروف نسبه. وكما ذكرنا الأصل فيه أنه حر، الأصل هو الحرية، فإذا يعامل معاملة الحرية. فاستدل هنا بحديث إنما الولاء لمن أعتق، وقول عمر ولك ولاؤه أي لك ولايته وحضانته فقط، لكن ليس له الولاء بمعنى الميراث. وحديث واسلة بن الأفقع مرفوعا وهذا ضعيف كما ذكرنا، المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيقها وولدها الذي لعنت عليه، وهذا ضعيف ولا يثبت كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى. أيضا فيما يتعلق بجناية اللقيط، اللقيط قد يجني ويترتب على هذه الجناية الدية، والدية الأصل الذي تحملها العاقلة، فجناية اللقيط التي يترتب عليها الدية وتحملها العاقلة ما حكمها؟ العاقلة هي عصبة الجاني من الرجال، عصبة الجاني من الرجال أقاربه من جهة الأب، العصبة يعني من الصلب يعني من جهة الأبي من الرجال. إذا لو قتل اللقيط شخصا معصوم الدم خطأ، ففي هذه الحالة هذه الجناية يترتب عليها الدية والمفروض أنها تحملها العاقلة، لكن هذا اللقيط هل له عاقلة؟ لا نعرف نفسه، وحتى نقول هؤلاء اعمامه وابناء اعمامه واخواته الذكور وهكذا لا، فهذا لا يعرف نسبه. فمن ثم يدفعها بيت المال عن اللقيط. طيب ممكن واحد يقول طب وايه ذنب بيت المال؟ ما الجواب؟ ايوه استعملوا الاصطلاحات هذا وقته، الاصطلاحات الفقهيه كلمه كلمتين اثنين، الغنم بالغرم، لان الغنم بالغرم، كما انه اذا مات يرثه بيت المال كذلك إذا وجب عليه مال يدفعه له بيت المال. في حديث ليلة مثل الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. إذا جناية اللقيط التي يترتب عليها الدية وتحملها العاقلة أي عصبة الجاني من الرجال يدفعها بيت المال عن اللقيط، كما لو قتل شخصا معصوما الدم خطأ، فالدية لأهل القتيل يحملها بيت المال عنه، ولأن بيت المال يستحق دية اللقيط لو قتله الإنسان خطأ. يعني هذا اللقيط نفسه لو قتله شخص آخر قتل خطأ لابد له من دية، فلمن يدفع القاتل الدية؟ يدفع لبيت المال. فكذلك يحمل بيت المال الدية عنه إذا قتل هو شخصا معصوم الدم خطأ، لأن الخراج بالضمان والغرم بالغنم. وإن كانت جناية اللقيط، كانت جنايات اللقيط نوعها هي من الجنايات التي لا تحملها العاقلة مثل القتل العمد، فحكم اللقيط فيها حكم غيره فيها. وعلى هذا إذا كانت جنايته توجب القصاص لكونه بالغا عاقلا اقتص منه، كان قتل عمد والجناية توجب القصاص، فهو قتل شخصا عمدا ففي هذه الحالة يقتص منه. وإن كانت جنايته توجب المال في ماله إن كان له مال، إن كان عنده مال يملك مال ففي هذه الحالة يدفع من ماله، وإلا كان دينا في ذمته حتى يوثر، وإلا كان دينا في ذمته حتى يوثر. يقول الروض المربع ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يخير بين القصاص والدية لبيت المال، لأنه ولي من لا ولي له، فإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص او يعفو. يقول ووليه في القتل العمد العدوان الامام، لان المسلمين يرثونه والامام نائب عن المسلمين، لان كل ماله بيقول لبيت المال، بيت المال مبذول لكل المسلمين كافه لملك كل المسلمين، ففي هذه الحاله من الذي يمثل المسلمين؟ ام نائب الامام، فهو يعني ينوب عن المسلمين. فلذلك وليه في حالة القتل العمد العدوان الإمام، الإمام يخير بين القصاص والدية لبيت المال، يعني أنه يفوض النظر إلى الإمام في أصلح الأمرين، بل يتعين عليه فعل الأصلح ولا يجوز له العدول عنه. فليس التأخير هنا حقيقة، ليس التأخير على حقيقته، وعلى هذا يقاس ما ذكره الفقهاء من قولهم يخير الإمام في كذا ويخير الولي والوصي في كذا فليكن منك على بال. فيمكن المعنى يحتاج لنوع من التوضيح. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، يعني إن قتل عمدا عدوانا ففي هذا حال من وليه؟ الإمام، لأنه ولي من لا ولي له. طيب ماذا يفعل الإمام أو ماذا يختار؟ المفروض أن في القتل العمد الولي يكون له فرصة، إما أنه يطالب بالقصاص، يعني من قتله يقتل يبقى قصاص، أو الدية، والدية عبارة عن عفو على مال، يعني يعفو عن القاتل مقابل إيه؟ مال، وهذا المال يبذل لبيت مال المسلمين، لأنه أي الإمام ولي من لا ولي له كما في الحديث. ومعنى هذا الكلام أن الإمام بمعنى يخير بين القصاص والدية، هو في الظاهر يخير، لكنه إيه؟ يفوض إليه النظر في أصلح الأمرين، بل يتعين عليه فعل الأصلح، يعني ينظر إلى الأصلح، ويجب عليه أن يفعل هذا الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه. فلا بد أن ننتبه هنا إلى أن التخيير ليس على حقيقته، لكن يخير بمعنى أنه ينظر أيهما الأصلح ثم يجب عليه أن يختار الأصلح. نزيد هذه المسألة إيضاحا، حيث تكلم فيها الدكتور عبد الكريم زيدان في دراسة له عن النقيض، يقول الجناية على النقيض إن كانت موجبة للدية فالدية لبيت المال، وإن كانت الجناية عمدا محضا توجب القصاص كما في القتل العمد فالإمام مخير بين اتفاء القصاص والعفو على مال، لأنه ولي للقيط. للحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، والولي له حق اتفاء القصاص والعفو على مال. وبهذا قال الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة وأبو حنيفة ومحمد ابن الحسن الشيباني. وقال أبو يوسف: ليس للإمام اتفاء القصاص، وإنما له الدية في مال القاتل اللقيط عمدا، وحجته أن للقيط وليا في دار الإسلام وإن كنا نجهل. لابد له من ولي، لكننا نجهل هذا الولي. وحق اتفاء القصاص للولي لقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، فيصير ذلك شبهة مانعة للإمام من اتفاء القصاص. وإذا تعذر القصاص للشبهة وجبت الدية في مال القاتل. ويضاف إلى هذا أن الإمام نائب عن المسلمين في اتفاء ما هو حق لهم، وحقهم إنما هو فيما ينفعهم. ما دام الإمام نائبا عن المسلمين فالمفروض أنه ينظر بمصلحة المسلمين وما ينفعهم. ما هو الأنفع للمسلمين؟ أن يقتص بالقتل من قاتله، من قاتل النقيض، أم أن يأخذ منه المال ويبذل ويبعث في بيت المال؟ المنفعة في إيه؟ في الدية، أن يأخذ مالا يرث في بيت المال ويتسع فيه المسلمون. يقول: ويضاف إلى هذا أن الإمام نائب عن المسلمين في اتفاء ما هو حق لهم، وحقهم إنما هو فيما ينفعهم، وهو هنا الدية، لأنها مال يصرف في مصالحهم. وعلى هذا تجب الدية ولا يجب القصاص. وحجة الإمام أبي حنيفة ومحمد العمومات الموجبة للقصاص من القاتل العمد، سواء كان القتيل لقيطا أو غيره. إذا كان قتل عمدا فيجب القصاص، وهذه عامة سواء كان المقتول لقيطا أو غيره. وأيضا فإن من لا ولي له فالسلطان وليه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر. وإذا ثبت أن السلطان هو الولي فالحق في اتفاء القصاص يكون له. أما القول بأن للقيط وليا لا نعرفه، فإن ما لا نعرفه في حكم المعلوم، ما هو لازم يأخذ حكم، فما ينفعش يقول إن كل ولي، لكن هذا الولي مجهول، وهو الولي هذا يقدم على الإمام فلا ينبغي القصاص، لأن القصاص تدفعه هذه الشبهة. نقول هذه الشبهة لا قيمة لها. لماذا؟ لأن ما لا نعرفه في حكم المعدوم، عمل كالمعدوم، واضح؟ فلا يتعلق به حكم ولا يقيد حق السلطان باعتباره وليا على النقيض. فالشرع قال إن السلطان هو ولي النقيض، فلا داعي لإلغاء هذا الحق الاستنطاق لدعوى هذه الشبهة. يقول: أما القول بأن للفيض وليا لا نعرفه فإن ما لا نعرفه في حكم المعدوم فلا يتعلق به الحكم ولا يقيد حق السلطان باعتباره وليا على اللفيض في استيفاء حق القصاص. وأيضا فإن الإسلام شرع القصاص لحكمة حفظ أرواح الناس من عبث المجرمين، وهذا معنى تحقق في اللفيض لأنه نفس محترمة شرعا، فيجب في قتله القصاص إذا طلبه الولي وهو السلطان، ولكن له أن يصالح على الدية لأنه مجتهد، وليس له أن يعفو على غير مال لأنه منصوب لاستيفاء حقوق المسلمين لا لإبطالها. ليس له أن يعفو على غير مال، لأما القصاص ليس له أن يتبرع، واضح أنه هو منصوب الإمام لأجل أن يستوفي حقوق المسلمين ويجب لهم ما ينفع لا ليبطل هذا الحقوق، فليس من حقه أن يتبرع ويعفو عن المال. يقول: وإن قطع طرفه عمدا انطبر بلوغه ورجله. انقطع الطرف من أطرافه عمدا، ففي هذه الحالة يتوقف ينتظر أن يبلغ ويصير راشدا، اللي هو اللقيط نفسه. لماذا؟ ليقتص أو يعفو، لكن هذا القرار لا يأخذه إلا حينما يصير يعني راشدا. وفي هذه الحالة يحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد لئلا يهرب، فالذي جنى عليه يحبس ويترقب ويترقب حتى إذا بلغ اللقيط الذي ارتدي على طرفه أو قطع طرفه، ففي هذه الحالة عمدا طبعا يخير هو نفسه اللقيط إما أن يقتص وإما أن يعفو. لماذا؟ لأنه هو المستحق للاستيفاء، هو الذي يستحق أن يستوفي هذا الحق، وهو في حال صغره لا يصلح للاستيفاء، فانصبرت أهليته، يترقب به حتى يصير عنده أهلية ليقرر إما أن يقتص عليه وإما أن يعفو عنه، إلا أن يكون فقيرا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه. إن كان هذا لقيط صغيرا وفقيرا واعتدى عليه بهذه الطريقة في هذه الحالة، لا نقول إنه ينظر أو يؤجل علومه الرجل ليقتص أو يعفو، لكن نقول إن الإمام ينظر في مصلحته، ومصلحته في إنه يعفو على مال لينفق منه على هذا الصغير. وإن ادعى إنسان أنه مملوك ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. إن ادعى إنسان أنه مملوك، يعني إنسان أتى بلقيط وقال إنه مملوك، يعني على أساس أنه إيه له أمة وهذا ابن هذه الأمة، إن كان إن جاء به مدعيا هذه الدعوة هو في يده، ففي هذه الحالة يصدق بيمينه، يقبل قول لكن يحلف بيمين لدلالة اليد على الملك، لأنه ما دام أتى به وهو في يده ويدعي أنه ملكه مملوك له، يعني إن جاء به وهو في يمينه يصدق بيمينه، يعني يحلف لدلالة اليد على الملك لأنه في يده بالفعل، هذا إن كان اللقيط طفلا أو مجنونا. وإن ادعى على باله فأنكر خلي سبيله. فإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده، لم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسله ولا مضرة على غيره فيه، وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا، وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعجز. وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا، وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعجزه. هنا مسألة مهمة في الحقيقة من مسائل أحكام النقيض، وهي تعكس يعني برودة الشريعة الإسلامية وسماحتها. يقول: إن أقر طبعا هذا النقيض مجهول النسب لا يعرف نسبه، فإن أتى رجل وأقر لأنه ابنه يثبت له النسب في الحال، لنقول له هذا زينة ولا احلب ولا اي شيء من هذا. اذا قر رجل او امراه ولو المراه كانت ذات زوج مسلم او كافر انه ولد لحق به. لماذا؟ لان الاقرار به محض مصلحه للطفل، هي مصلحه 100% للطفل لاتصال لك به لانه سيثبت له النسب، ولا مضره على غيره فيه. فبما ان النقيق مجهول النسب تصح دعوى النسب فيه. الكلام فيما اذا كان في شخص معلوم النسب يبقى هي اللي فيها المشاكل، لكن هو النقيق مجهول النسب فتصح دعوى النسب، اي من ادعى انه ابنه فتصح هذه الدعوى. فلو ادعى انسان ان هذا النقيق ابنه وكان يمكن ان يولد منه، يعني يجيش واحد مثلا عنده 25 سنه واللقيط عنده مثلا 20 سنه ويقول ده ابني، هل يمكن ان يولد منه؟ مش ممكن يولد منه، لكن ان كان في فرق سن هل يمكن فعلا ان يكون صادقا وكان يمكن ان يولد منه؟ فان دعواه تسمع ولو من غير بينه، القاضي يسمع الدعوه ويقبلها حتى ما لم ياتي ببينه، ويثبت نسب اللقيط منه استحسانا، والقياس الا تسمع الا ببينه، يعني القياس يقتضي ان لا تسمع دعواه الا ببينه. ما وجه القياس؟ وجه القياس واضح، لان المدعي ادعى امرا يحتمل الوجود والعدم والصدق والكذب، فلا بد من مرجح. والترجيح بالبينه، الترجيح انما يكون لانه يعني يحتمل الصدق والكذب، فلا بد من مرجح لاحد الشفتين الصدق او الكذب، فالترجيح لا يكون الا ببينه، والبينه لم توجد لانه ادعى ولم ياتي ببينه، فلا يجوز ثبوت النسب بدون البينه، هذا مقتضى القياس. اما وجه الاستحسان فهو ان المدعي اخبر بامر محتمل الثبوت، ومن اخبر بامر محتمل الثبوت وجب تصديقه تحسينا للظن بالمخبر، في هذه الحاله يقدم حسن الظن لمن يدعي نسبه، الا اذا كان في تصديقه ضرر بالغير فلا يقبل قوله الا ببينه، الا اذا كان سيترتب على تصديقه في دعواه ضرر بشخص اخر، ففي هذه الحاله تقول لا يثبت لك هذا الا ببينه. ايه ببينه؟ مثال ايه؟ يعني امتى يكون في ضرر الاخر؟ ان يكون في واحد ثاني بيدعي، واضح؟ في هذه الحاله نقول له لا يثبت النسب الا ببينه. اما اذا دعا النسب ولم ياتي ببينه فيثبت هذا النسب ويسمع القاضي هذه الدعوه، واضح؟ ويثبت نسب النقيط منه ولو لم ياتي ببينه. وفي ادعاء المدعي وتصديقه نفع للنقيط، هذا المدعي الذي يدعي نسب هذا النقيط، واضح؟ وفي قبول هذه الدعوه منفعه للنقيط، ولا ضرر فيه عليه ولا على غيره. وفي نفس الوقت يبنى الكلام على ايه الاصل، وهو احسان الظن بالمسلم، واضح؟ ووجه النفع للنقيط ظاهر، لان نسبه يثبت من المدعي، وما يتبع ذلك من حقوق له على من ادعاه، لانه واحد يدعي اكيد طبعا لما يدعي ما هو بتثبت عليه شرعا مسؤوليات، لما يدعي ان هذا النقيط هو ابنه، هل هذه مجرد دعوه ام من وراها التزامات؟ فهي الغالب وراها التزامات، اللي يطلب النفقه عليه ويطلب بكذا ويرثه اذا مات الى اخره، فهناك لوازم وتوابع تترتب على اثبات هذا النسب. اذا كل هنا النقيط بالذات ينتفع اعظم انتفاع، اولا يثبت نسبه بهذا الادعاء، ويتبع ذلك ان يكون حقوق على من ادعاه، فلا يتوقف توظيفه على اقامه البينه. يقول الروض المرجع: وان اقر رجل او امراه، يعني بشرط ان يكون ايه؟ يمكن كون النقيط منه انه ولد، انه ولد يوجد ايه من ناحيه الامكان، ممكن فعلا يكون ابنه لاحقا، بخلاف ما لو كان غير ممكن كالمثال الذي ضربناه. قال الموفق: بغير خلاف بين اهل العلم، يعني الحق بمجرد ادعاء النسب، ولو ذات زوج مسلم، أي أو أقرت امرأة ذات نسب معروف أنه ولدها ولو كانت ذات زوج، لأنها تأتي به من زوج وتأتي به أيضا من وضع شبهة، ففي هذه الحالة يلحقها هذا المذهب ويلحقها دون زوجها. وعنه لا يثبت بدعوتها لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها وفيه ضرر عليه. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد إن كان لها نسب معروف فلا تصدق لما فيه من تعييرهم بولادتها. وقال الموفق ويحتمل أن لا يثبت النسب بدعوتها بحال. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة لأنها يمكنها إقامة البينة عن الولادة فلا يقبل قولها بمجرده. زي كلام إمام المنذر كما ترون في خلاف هذه المسألة، لكن كلام المنذر كلام قوي الحقيقة، بيقول إن النسب لا يثبت بدعوة المرأة لكن يثبت بدعوة الرجل. بيعلم إيه؟ يقول لأنها يمكنها إقامة البينة على أنها ولدت هذه البنت. كيف؟ عن طريق إيه؟ القابلة، يعني المرأة لما تيجي تدعي أنها ولدت هذا المولود. يعني كل منذر يقبل بدينة لو جاء دينة من غير دينة لا يقبل دعوة ويثبت النسب. لماذا؟ لأن المرأة يدخل عليها جدا أن تأتي ببينة لأنها تقول هي ولدت هذه البنت أو هذا الولد اللقيط. واضح؟ ففي هذه الحالة هذا سهل أن تثبته أم ليس سهلا؟ سهل عن طريق القابلة التي تتولى موضوع الولادة. واضح؟ فهي تشهد فعلا أنها ولدتها، فيدخل على المرأة أن تأتي بإيه بدينة تؤكد صدق كلامه فلا يقبل قولها بمجرده. لماذا؟ لأنه يمكنها إقامة البينة على الولادة. وقد يقال إن الرجل إذا ادعاه صدق بلا بينة فالقياس يقضي بتصديق المرأة أيضا. واضح أن هذا أيضا في نوع من الاستحكام. فالنصوص زي ما الرجل يقبل دعواه إذا ادعى النسب بلا بينة فالقياس أيضا أن تصدق المرأة بإيه؟ بلا بينة. والجواب أن هذا القياس فاسد لأن بين المسألتين فرقا يمنع القياس. هو أن المرأة بدعوتها تحمل نسب اللقيط على زوجها وهو صاحب الفراش. من صاحب الفراش؟ زوجها، وهي بهذه الحالة تلحق هذا المولود بإبن زوجها وهو صاحب الفراش. وقولها ليس بحجة على الغير، فبهذه الحالة قولها يكون حجة على مين؟ على زوجه. أما الرجل فإنه يدعي النسب لنفسه ابتداء، لأن سبب ثبوت النسب من الرجل خفي لا يقف عليه غيره. سبب ثبوت النسب اللي هو الإيه؟ الوصف. الوصف هذا أمر خفي ولا يطلع عليه غيره. أما الرجل فإنه يدعي النسب لنفسه ابتداء لأن سبب ثبوت النسب من الرجل خفي لا يقف عليه غيره وهو الوصف، فيقبل منه فيه مجرد قوله. بينما سبب ثبوت النسب من المرأة الوصف الولادة، وهنا يمكن الوقوف عليه من غيرها يصبح لها كيف بينها لأنها ولدته وهو القابلة، فمن ثم لا يكون مجرد قولها حجة. يقول في الجواب المربع أن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه. يعني لما يدعيه رجل ولا يأتي بينة بيثبت النسب، لأن مجرد الإقرار هي مصلحة محضة لهذا الطفل. وبالذات يعني لما نظر فاعتبرنا النواحي النفسية أن الطفل لما يكون عايش بدون هوية ونشأ في مجتمع ينظر له أنه لقيط ويوجد مفهوم خطأ في حق اللقيط، مفهوم خطأ وخطأ يعني جدا، وهو أن الناس بإيه؟ بتعتقد أنه ابنه حرام أو ابنه زنا، وده غير لازم. مش شرط اللقيط يكون ابن زنا، ممكن السبب والآخر ممكن يكون الطفل ضاع من أهله بأي طريق. واضح؟ كما ذكرت لكم مثال مجرد تقريب الصورة، مثلا أم مسافرة أو شركة قطار تركت الوليد عشان تنزل نفس القطر تجيب أو تطلع ثاني، القطر ماشي بس ولم تدرك نفسه. يعني مثال مثل هذه الصورة، أو ممكن أحيانا بسبب الفقر أو غير ذلك من الأمور. فلا ينبغي الربط بين النقيض كونه نقيضا أنه لابد أن يكون يعني ولد زنا. بالعكس، ولو حتى كان ولد زنا فلا شك أن له حياة محترمة مستقلة مطونة شرعا، لأنه لا ذنب له كما قال الله تعالى أن تزل وزرة وزر أخرى. كل إنسان مسؤول عن أفعاله، وهذا ليس له أي ذنب، بدليل أن له حرمة حتى لو كان ابن زنا حياته لها حرمة، بدليل أن المرأة التي زنت وأتت تعترف أمام الرسول عليه السلام وأبى أن يقيم عليها الحد لأنها كانت حبلى من الزنا، قال حتى تضعي ولدك، ثم بعد ما وضعته أتى فقال حتى ترجعيه ويفطم، ثم أتى به بعد ذلك وهو في يده كسر الخبز دلالة أنه استغنى عن الرضاعة، فحينئذ أقام عليها الحد. فلو لم تكن لحياته حرمة لأقام الحد عليها وهي حامل به، فذل الحياة محترمة حياة هذا المولود. فإذا الناحية النفسية لما ينشأ اللقيط في المجتمع بالذات ينظر إليه بهذه الطريقة أو لا يعرف له نسبا تحصل له أزمات شديدة جدا ويعاني من عدم الانتماء أو الضياع الهوية، ففي هذه الحالة يعاني أشد المعاناة. فهذا مجرد أن يدعي أي إنسان، الأصل أن كل المسلم لا يكذب، فإذا ادعى هذه الدعوة خاصة أن وراءها التزامات لابد أن ينفق عليه، وإذا مات له سيارته إلى غير ذلك فيصدق. واضح؟ لماذا؟ لأنه محض مصلحة للطفل، أعظم مصلحة للطفل أن يتصل نسبه ولا ينقطع، هيصبح فلان ابن فلان ابن فلان. وأيضا لوجوب نفقته، الذي يقول هو ابني لابد أن يدفع نفقته، ولأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه، لأن يعني احنا اشترطنا فيه أن لابد أن يكون يمكن أن يكون ابنا له بالفعل من ناحية العقلية، زي ما قلنا ما يجيش واحد عنده 25 سنة يدعي أن في لقيط عمره 20 سنة ويقول ده ابني، هو يجيبه عنده 5 سنين، طبعا ده كلام لا يعقل. فأقصد لابد أن يمكن وجوده أو كونه من هذا المقر بنسبه، فهو محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، ما فيش حتى نحذر، واضح؟ لا مضرة على غيره فيه ولا دافع عنه، لا يوجد من يعانده أو يخالفه ويقول لا بل هو ولدي أنا، واضح؟ فأيضا هذا عنصر مهم جدا. وكذلك لا يوجد ظاهر يرد هذه الدعوة، فمن أجل ذلك يلحق به، وشرطه أن ينفرد بدعوته. شرط هذا الكلام اللي هي مسألة أنه إذا ادعى رجل وقال إنه ابنه ولم يأتي زينا حتى لا تزينا فإنه يسمع هذه الدعوة ويلحق بنسبه، بس الشرط إيه؟ أن ينفرد بدعوته، ما يكونش أكثر من واحد يدعون هذا اللقيط. فإن ادعاه اثنان فأكثر قدم من له بينة، في هذه الحالة نطلب بقى يجيب بينة، فإن تساووا فيها أو عدمت، إن كل واحد أتى البينة والبينات كلها متساوية في درجته وحجياته، أو إن عدمت كلهم ما عندهمش بينة، عرض على القافة، عرض على القافة، والقافة دي بتبقى قبائل معينة عندها خبرة في الصفات الظاهرية في البدن، وتنظر للطفل وتنظر لمن يدعي أنه أبوه ثم يقول هذا ابن فلان إلى آخره كما سيأتي. فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق، وسوف يأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. طبعا يقول هنا أيضا وأن يمكن كونه منه، يعني وأن يمكن كون اللقيط من المقر بالنسب، حرا كان أو عبدا، يعني رجلا كان المقر أو امرأة، ولو كانت أما حيا كان اللقيط أو ميتا، حتى لو كان اللقيط ميتا لبرضه حترتب عليها أحكام. وإذا ادعت في المرأة لم يلحق بزوجها، وإذا ادعت في المرأة لم يلحق بزوجها، لكن إذا المرأة كانت متزوجة ودعت أن هذا المولود ولدها وهي متزوجة، فالمفروض أنه لما يكون ولدها يلحق بنسب إيه؟ زوجها، لأن الولد للفراش. فهنا نفصل، إذا المرأة ادعت اللقيط لم يلحق بزوجها ما ادعته أنه ولد على فراشه إلا إذا صدقها الزوج، لو الزوج وافق وصدقها يبقى ينسب إليه، واضح؟ فإذا لم تصرح المرأة بأن اللقيط ابنها من غير زوجها، يبدو أن نراعي هذا الفرق، إن المرأة إذا ادعت أن هذا اللقيط ابنها، إن قالت أنه ابنها من زوجها اللي هي متزوجة، ففي هذه الحالة لا يلحق به إلا إذا إيه؟ أقر. طيب إذا هي ابتداء قالت أن هذا ابني من إيه؟ ما هو شوف الكلام الإنسان لما بيبقى في الدروس والكلام الشفوي احتمال الخطأ كثير، احتمال خطأ كتير. ففي ناس لو قاعدة بقى في الصدر بتمسك زي ما عامل هذا الشخص في روز اليوسف وماتت كلمة في احدى المحاضرات وعامل بها عاصفة النهاردة علشان في المحاضرة بتاعت تحرير المرأة من البذر الى الحصاد. فانا بدأت المحاضرة الحقيقة الفكرة دي ما كنتش كاتبها, يعني هي جات لي وليدة اللحظة. قلت ابدأ بعبارة معينة لما قلت ايه ان الصحفي علي امين دي كانت تبقى لفن العرض كويس جدا انه مصطفى امين مش علي امين, لكن نوع من التهوي كما حصل الان ويحكم كثيرا في الدروس يعني. فقلت ان الصحفي علي امين له كتاب اسمه ايه سنة اولى سجن وسنة ثانية سجن, فبقول احنا في مناسبة الاحتفال بمئة سنة على استاذ تحرير المرأة نسميها سنة مية تحرير او بالاحرى سنة مية سجن للمرأة في هذه الدعوة المشؤومة. فهو ماسك بقى الكلمة دي ومشنع تشنيع كبير قوي واقف يصطاد, فبيقول شوف المعلومات شوف بحالة الثقافة الى اخره. فهذا تبخل التنمى, هذا لا يسمى كذبا, هذا خطأ. فاذا المرأة اذا لم تصرح بان اللصيق ابنها من غير زوجها يبقى دي في الحاجة دي ما يثبتش الاثر الا اذا ايه الزوج اقر, لكن اذا قالت ابتداء هو ابني من غير هذا الزوج, هو ابني من غير هذا الزوج, واضح؟ ففي الحالة الأولى إذا لم تصرح بأن اللقيط ابنها من غير زوجها لم يلحق بزوجها, فإن صرحت بأنه ابنها من غيره صدقت بمجرد دعواها كما تصدق بمجرد دعواها إن لم يكن لها زوج أصلا ينسب إلى أمه. وقال بعض المحدثين لا تثبت دعواها إلا بزينة تامة, أي برجلين أو رجل وامرأتين من أهل أداء الشهادة. إذا ما الفرق بين احكام اللقيط هذه والنسب يثبت ام لا يثبت الى اخره وبين التبني؟ نظام التبني هو نظام قانوني قديم عرفه الرومان واشرعته بعض القوانين الوضعيه, وبموجبه يستطيع الشخص ان يجعل غير ولده النسبي ولدا له. هذا نظام التبني, الولد الذي ليس من صلبه من حقه طبقا لهذه القوانين القديمه عند الرومان او بعض القوانين الوضعيه انه يصبح ايه كابنه النسبي ويحمل اسمه وتنطبق عليه كل احكام الابن. وهذا النظام كان معروفا قبل الاسلام ثم ابطله الاسلام والغى اثاره. يقول عز وجل وما جعل ادعياءكم ابناءكم, وقال تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. وعليه فلا يجوز ولا يصح تبني المسلم لقيطا او غيره, لا يصح ابدا ان يتبنى الطفل سواء كان طفلا لقيطا او غير لقيط ابدا, لا يجوز لحال من الاحوال في شريعه الاسلام بان يجعله ابنه وهو يعلم انه ليس ابنه, واضح؟ وهذا بخلاف ادعاء بنوه اللقيط حيث يصدق المدعي. يعني اذا لابد ان نفرق هنا, ودي مساله في غايه الاهميه, بين التبني وبين ادعاء الرجل بنوة اللقيط. مسألة اللي ناقشناها آنفا هي مسألة ادعاء الرجل بنوة اللقيط, قلنا إنها تثبت بالشروط التي ذكرناها, أن ينفرد به الدعوة وأن يمكن كونه منه, واضح؟ إذا موضوع التبني في كذب, في كذب وتزوير الحقائق, وأن يدعي أنه من صلبه ويعطيه اسمه وهو ليس من صلبه وهو يعرف, وهذا بخلاف ادعاء بنوة اللقيط حيث يصدق المدعي ويثبت نسبه منه على النحو الذي مر, لأن تصديقه وثبوت نسب اللقيط منه على اعتبار أن اللقيط ابنه حقيقة. إحنا في الشريعة نقول إيه لما بنحكم أن يلحقه النسب يبقى نصدق أنه هو بالفعل ابنه, لا على أساس الاعتراف بنظام التبني الذي أبطله الإسلام, لأن بطلان التبني متفق عليه بين الفقهاء. ليس في الإسلام شيء اسمه تبني أبدا بهذا المعنى, ومش معنى برضه إنه مش هيتبناه إنه هو ينقذ نفسا, يعني إذا وجد لقيطا هل معنى ذلك لا ينتقطه؟ يعني لا ينتقطه لينقذ نفسا, وكما نفذت في الماضي حكم الانتقاط هذا عمل من أعمال الصلاح إنقاذ روح وإنقاذ نفس التفاصيل التي ذكرها. فبعض الناس تفهم إن ما دام مفيش تبني في الإسلام يبقى لا ننتقد اللقيط ونحن إليه, لا في فرق بين الاثنين, أعتقد أن الأمر واضح أم يحتاج لإيضاح؟ لا الكفالة دي بالمفهوم المعاصر الموجود الآن كفالة الواحد يتكفل باللفقة على يتيم أو على لقيط يتكفل بنفقته ولا يدفع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه. يعني هو في المسألة السابقة يقول إن ادعاه ادعى كافر أنه ولده لحق به. إن لو في واحد كافر ادعى أن رضا اللقيط ابنه لحق أو لحق به طيب لحق به زي ما يلحق به في النسب لا في الدين, يلحق به في النسب لا في الدين, وليس له حق في حضانته ولا يسلم إليه لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. لماذا؟ لأن هذا اللقيط محكوم بإسلامه فلا يقبل قول الذمي في كفره. واضح؟ فلا يقبل قول الذمي في كفره. وإن أقام بينة الكافر أقام بينة على أنه ولد على فراشه وقياس المذهب لا يلحقه في الدين إلا أن تشهد البينة أنه ولد يعني ايه لأبوين كافرين حيين. ولا يتبع النقيض الكافر المدعي انه ولده في دينه الا ان يقيم بينة تشهد انه ولد على فراشه. يعني اذا الحق به فلنلحق به فقط في جهة النسب وليس الدين الا في حالة واحدة, اذا ادعى انه ولده وأتى ببينة أنه ولد على فراشه ففي هذه الحالة يلحقه في دينه لثبوت أنه ولد ذميين استمر أبواه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا وكما لو لم يكن لقيطا ما دام حيين كافرين. لأن حتى لو لم يكن لقيطا فهو يلحق به بأبويه. كذلك إذا أثبت الذمي أنه ولد من أب وأم يعني الرجل الذم وزوجته وكان كافرين حيين ففي هذه الحالة يعني يلحق بهما. طيب يقول ولا يتبع النقيض الكافر المدعي أنه ولده في دينه فلا يتأثر بدعوى الكافر ولما فيه من الإضرار باللقيط إلا أن يقيم أي كافر بينا تشهد أنه ولد على فراشه فيلحقه في دينه لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار لأنه وجد في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم ظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. لا يقبل قول الكافر أنه كافر بغير بينة وهذه البينة تشهد أنه ولد على فراشه وإلا فيتبعه نسبا لا دينا إن لم تكن له بينة. طيب إذا كان أحد المدعيين مسلما والآخر ذميا رجلين كلاهما يدعي أن اللقيط ده ابنه واضح واحد مسلم والآخر ذمي ولم ترجح دعوى أحدهما ببينة أو علامة لا أتى ببينة ولا أتى بعلامة فدعوى المسلم أولى فيرجح على الذمي لترجيحه بالإسلام لأنه أنفع للقيط. وكذلك لا يتبع رفيقا في رزقه لأن الرزق خلاف الأصل الذي هو الحرية وإضرار بالطفل إلا ببينة تشهد للعبد أنه أن هذا اللقيط ولد على فراشه. فكما قلنا في هذه في حالة أنه إذا أتى الذمي ببينة تشهد أنه ولد على فراشه فإنه يتبعه نسبا لا دينا إن لم تكن له بينة. فإذا كان المدعي ذميا واللقيط محكوما بإسلامه على وجه التبعية للدار أو للواجب هو أصل الذي وجدناه في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم يحكم له بالإسلام أو الذي وجده مسلم فيحكم له بالإسلام تبعا للواجب. فإن النقيص يبقى على إسلامه وإن ثبت نسبه من الذمي المدعي، ولا تناقض في هذا. لا تناقض أن يثبت النسب دون أن يثبت التبعية للذمي في الدين، لأن دعوى الذمي تتضمن شيئين. الذمي هنا يدعي حاجتين، يدعي أولا نسب النقيص، دي نمرة واحد. اثنين، يدعي أنه على دينه، يبقى في دعوين هنا، يدعي أولا نسب النقيص، وثانيا يدعي أنه على دينه. ويمكن فصل هذين الشيئين في الجملة، إذ ليس من ضرورة كون النقيص ابنا للذمي أن يكون على دينه. ألا ترى أن الصغيرة من أبوين نصرانيين لو أسلمت أمه وبقي أبوه على دينه أنه يصير مسلما تبعا لأمه، مع أن أباه بقي نصرانيا؟ لأن هناك قاعدة نعملها هنا في هذه المناسبة، وهي إيه؟ قاعدة أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا، أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا، فكان الحكم في هذه المسألة. فيلحق اللقيط الذمي من جهة النسب بالذمي، أقصد سيلحق اللقيط بالذمي من جهة النسب لا من جهة الدين. لكن لو أقام الذمي البينة المعتبرة شرعا على أن اللقيط ابنه، فإن اللقيط يلحق به من جهتي النسب والدين. لكن هذا الكلام فيما إذا لم يأتي ببينة كما يعني فصلنا. أو قال اللقيط بعد بلوغه، اللقيط جاء بعد ما بلغ، قال إنه كافر لم يقبل منه، لم يقبل منه. لماذا؟ لأنه محكوم بإسلامه، لأنه وجد في دار الإسلام فيه مسلم يمكن كونه منه، فدليل الإسلام وجد عاريا عن المعارض، خاريا عن المعارضة، وثبت حكمه، فلم يجد إزالة حكمه بقوله، وحكمه حكم يعني المرشد. ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن محكوم بالإسلام فلا يجوز له أن يعني يرجع إلى الكفر. يقول في منال السهيل: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان النقيص ميتا. وهذا شرحنا، إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا، احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال، أقر له بمال، فالإقرار سيد الأدلة. لو جه واحد قال هذا اللقيط له عندي مال ده ملكه هو بتاعه فأقر به، في هذه الحالة خير وبركة، ما فيش مشكلة، هينتفع بهذا المال ومحدش غلط، هو بيقول أقررت له بهذا المال، فمصلحة محضة لهذا اللقيط. يقول: وثبت نسبه وإرثه لمدعيه، تبقى علاقة النسب وما يترتب عليها من إرث وغيره. وإن ادعاه اثنان فأكثر معا، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا، قدم من له بينة. إن ادعاه اثنان فأكثر معا، الاثنين في وقت واحد، قدم من له بينة. يعني إن ادعى اللقيط اثنان فأكثر سمعت دعواهم، وإذا كان لأحدهم بينة قدم ذو البينة منهم، اللي يأتي البينة يقدم على غيره. لماذا؟ لأنها أي البينة علامة واضحة على إظهار الحق. وطبعا يقدم من له بينة مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، لا فرق، لأن العرب وغيرهم في أحكام الناس ولحوق النسب سواء. وسميت بينة لأنها تظهر الحق وتبينه. طيب إذا لم توجد بينة لأحد المدعيين، لكن كان أحدهما هو الملتقط، يعني واحد منهم هو اللي التقطه، وبعد ما التقطه بيقول إنه ابني، وجي واحد ثاني برضه، لكن هو جاي في إيد الملتقط، ففي هذه الحالة يرجح المنتقط ويثبت نسب النقيط منه، لأن الظاهر يشهد له لكونه في يده لأنه هو في بيت. حتى لو وصف المدعي الآخر علامة في جسد النقيط لا يرجح على المنتقط، لأن وضع اليد أقوى من وصف العلامة. كما يقول الولد ده في ظهره في جرح شكله كذا، وما يطلعش عليه غير من غير الايه تربع عنده مثلا ورأه ورأى جلده هو كذا. إذا أتى النقيط في يد المنتقط هو اللي في إيديه، والثاني يدعي وأتى بعلامة مش بينة بقى علامة، فمين يرجح هنا؟ من أتى بالبينة. واضح؟ ليه؟ لأن وضع اليد أقوى من وصف العلامة. طيب اثنين بيدعوه، واحد بيوصفه بعلامة خفية في جسده والثاني ما جابش علامة، فيرجح من يصف علامة في جسد اللقيط على من لا يصفها إذا لم تكن لأحد المدعيين بينة، لأن وصف العلامة دليل على أنه كان في يده، كان في يده، وذو اليد يقدم على غيره. وقد حكم الله سبحانه وتعالى العمل بالعلامة بلا إنكار، وذلك بقول الله تبارك وتعالى على لسان الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل فطبقه وهو من الكاذبين، وهذه علامة. فلو ادعاه المنتقد بلا بينة كما قلنا صدق في دعواه وثبت نسب اللقيط منه استحسانا، والقياس خلافه. وجه القياس أن ادعاء بنوته من قبل المنتقد يستلزم التناقض. منين أنت بتقول أنه لقيط ومنين بتقول أنه ابنك؟ ففيه هنا إيه؟ تناقض. فالقياس ضده، لأنه لما ادعى أنه لقيط كان نافيا نسبه، فإذا ادعى بنوته كان ذلك منه تناقضا، والتناقض يمنع تصديقه. لكن استحسانا نقول يلحق به. ليه؟ وجد الاستحسان ناقض مرة من أن في التصديق نفعا محضا للقيط، كما أن التناقض لا يضر في دعوى النسب لأنه مما يخفى ثم يظهر، والتناقض فيما يخفى سببه مغتفر. وإذ ادعاه اثنان فأكثروا معا قدم من له بينة، لأنها علامة واضحة على إظهار الحق. يعني معنى هذا أن البينة سميت بينة لأنها تظهر الحق بعد خفائه وتوضحه. وقال ابن القيم: وإذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهور. يقول: فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها، يعني وجد بينة لكنها متساوية أو لم يأتي بينة لأي واحد منهم، الحل هنا إيه؟ عرض على القافة، عرض على القافة، إن يكن مع كل واحد منهم بينة وتساوى فيها، وإن لم يكن والطفل بأيديهم أو ليس الواد واحد منهم عرض على القافة. لكن لو أتى وهو في إيد واحد منهم فطبعا بيحكم نوع اللي هو إيه؟ اللي يده عليه كما بينا. عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، بيبقى عندهم نوع من الفراسة أو الخبرة، فيلحقون الأنساب عن طريق الإيه؟ الشبه، ينظر إلى الملامح وأجزاء الجسم، ينظر إلى الإبن من الطفل يعني والإيه؟ للشخص يدعي أنه أبوه، ثم يلحقه بهذه الطريقة. ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، يعني يتكرر الإصابة كثير، ممكن يعملوا اختبار مثلا ويتكرر إصابته، لأنه مثلا يجيبوا ولد وخمس رجال مثلا فيقول فين أبوه من الخمسة دول مثلا، فينظر في الولد وينظر في الخمسة ويقول أبوه فلان ويخرجه. فإذا تكررت منه الإصابة علم أنه عنده خبرة في هذا الموضوع. اشتهر ذلك في بني مجلد وبني أسد، كانوا مشهورين بهذه القيادة. فإن ألحقته بواحد لحقه، إن ألحقته بواحد لحقه، لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر فكان إجماعا، لأن عمر قضى به القافة إذا ألحقته فينحق بإيه؟ بهذا المدعي بحضرة الصحابة، قضى بذلك ووافقه الصحابة، فهذا نوع من الإجماع، بل هي دليل من أدلة ثبوت النسب، يعني القافة طريق من طرق إثبات النسب. ومن العجيب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة من بعده وحكم بها عمر الخليفة الراشد وأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أثاره وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الرجل كان يعني قائفا مجزز المدلجي من بني مدلج وكانوا خبراء في هذا الأمر، فكان يحصل كلام أحيانا في نسبة أسامة إلى زيد رضي الله عنهما، فكان النبي عليه السلام يحزن لذلك، فكان في وقت مرة من المرات الاثنين جالسين وقد غطيا رؤوسهما لكن الأقدام مشوفة، فمر هذا الرجل مجزز المدلجي فنظر إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهم، فقال: إن هذه الأقدام بعضها في البعض، يعني هذا أبو ذاك، فكر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ذلك حق وأنه ينبغي قبول القافة والعمل بها لما سر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة حقيقة وبالذات المسألة التي نحن فيها الآن من مسائل الاجتهاد، يعني تحتاج الاجتهاد من العلماء المعاصرين الذين يلمون بالعلوم الشرعية إلزاما كافيا، وفي نفس الوقت يلمون بالعلوم العصرية الحديثة، لأن الآن توجد طرائق في إثبات النسب لغاية القوة، خاصة ما يتعلق منها بتحليلات الجينات وهذه الأشياء الكاريوتايبر وحاجات زي كده، فدي بتبقى إيه بيكون لها وزن وثقل. إلا أننا يعني دي مثلا مسائل الاجتهاد تحتاج لاجتهاد من العلماء وبحث مستفيض وتحتاج بحثا مستقلا وافيا حتى يقال فيها قولة يعني الفصل وينظر كلام العلماء فيها. يقول: وإن ألحقته بالجميع لحقهم، ودي من غرائب المسائل، هذه من غرائب المسائل. يقول: وما نقولش إنها غريبة إلا في ضوء العلوم الحديثة أيضا في الحقيقة. يقول إن القافة إذا أتوا ولم يأتي أحد غيره سيعرض الطفل على القافة ويقول ده ابن فلان منهم حسب الشرع، فإن ألحقته واحد منهم فإنه يلحق بحكم القافة. طيب إن ألحقته بالجميع، ده ولد الاثنين دول أو ولد الثلاثة دول، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، يعني إذا ممكن مع ذلك إن القافة ممكن تقول إن أبوه فلان وفلان وفلان اثنين فأكثر، لما روى سليمان ابن يسار عن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة وطئها رجلان في ظهر، فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. وهذا رواه سعيد وهو صحيح. وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرث به، وهذا صحيح عن عمر كما ذكرنا. ويلحق بثلاثة أيضا، ما هو لو التحق باثنين نبدأ خلاص يكون يلحق بثلاثة، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. يبدو أن هذا يعني هو نوع من الاجتهاد، لأن طبعا كما ترون ما فيش يعني لا آية ولا حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الاجتهادات يمكن أن يكون فيها نظر إذا قامت بينة جازمة وقطعية في ضوء العلوم الحديثة، لأن هذا لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يحصل أن رجلين أو ثلاثة رجال يكونون آباء لشخص واحد، هذا شيء لا يمكن تصديقه من الناحية الواقعية، يعني على أساس أنه يقول أن مش عارف هتيجي إزاي، لكن غريب أو المسألة من غرائب المسألة الشخصية يجب أن يعد فيها النظر. يعني فإذا أقام كل من المدعيين البينة اعتبر اللقيط ابنا لهما، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. ومعنى كونه ابنا لهما أنه يلزمهما ما يلزم الآباء للأبناء كأجرة الحضانة والرضاعة ونحو ذلك، ويرث كل منهما إرث ابن كامل إذا مات قبله، وكان أهلا للميراث، ويرثانه إذا مات قبلهما، ويكون الإرث بينهما منعطفا. وعند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم، إذا استوى المدعيان بأن لم تكن لأحدهما بينة أو كانت لهما بينتان تعارضتا وسقطتا، فإن اللقيط يعرض على القافة مع المدعيين، ويلحق نسبه لمن تلحقه القافة به منهما. لكن إذا ثبت نسب اللقيط بقول القائل ثم أقام المدعي الآخر البينة، إذا ثبت نسب اللقيط بقول القائل ثم أقام المدعي الآخر البينة، جه بينة، ففي هذا حال الحكم يكون إيه؟ يؤخذ صاحب بينه ويلغى حكم إيه؟ القائل. إذا ثبت نسب اللقيط بقول القائل ثم، يعني بعد ذلك، أقام المدعي الآخر البينة، سقط قول القائل وبطل الحكم المبني عليه، وثبت نسب اللقيط من المدعي صاحب البينة، لأن قول القائل بدل عن البينة التي هي الأصل، فإذا وجد الأصل سقط البدل كالتيمم مع وجود الماء. دي قضية أخرى غير قضية هذه. إحنا نتكلم إن هل يمكن الولد يكون تكون من نني رجلين في وقت واحد؟ لأن هو التعليل اللي ذكر الفقهاء قالوا إن يمكن أن يعني المني يجتمع، مني هذا ومني ذاك يجتمعان في وقت واحد، واضح؟ وده شيء يعني طبعا طبيا مرفوض تماما. يعني لو افترضنا أن هي طبعا لما هتكون متزوجة واحد هيطلقها في فترة العدة حتى يحل لها تتزوج شخص آخر، مش أقل من 3 شهور. المني ما بيقعدش يعني إلا ساعات قليلة صالحا للإيه؟ لتلقيح البويضة. فما بالك بشهور بقى. في أحيانا التهاب تتبني على مستوى العلم في عصر الذي يتكلم، فكون العلم يكشف أشياء هي حقائق. نعم، لكن لا ينسبه إليه. عبد الله بقى عبد الرحمن، الحاجات العامة. فلان ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن. يعني هي فهي بتكون فيها أحيانا بنسمع قصص بيكون فيها نوع من التأزم الشديد بالنسبة للشخص الذي يكون ربى شخصا وهو ليس ابنه في الحقيقة، المفروض شرعا أنه يصارح بهذا الأمر، ولكن بيكون على سبيل التدريج. لكن في الحقيقة لازم يصارح، دي حقيقة من حقائق الأمور، فما ينبغي التدريج فيها، لأن بيترتب عليه أحكام شرعية. يعني حيخلو مثلا بزوجته وهي ليست أمه، أو بناته وهن أجانب عنه، دي حدود ربنا سبحانه وتعالى. إذا مات يرثه وهو لا يستحق الميراث، فدي حدود الله. في هذه الحالة ينبغي أن يصارح، لكن المصارحة دي بتكون بالإيه؟ بالتدريج، وفي نفس الوقت بيكون في نوع من الاحتياطات في تربية بقى. في تربية مثل هذا لابد إنه يجسم عنده نفسه الإنسان قيمته مش بالنسب، قيمته بالإيه؟ بعلمه، بإنجازه، بشخصيته وهكذا. ها؟ يعني لا وكذا لفتات في بيت كتير ويتكلم كتير عن الموضوع ده. فإن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، يعني يقوي فيه الجوانب اللي تجعله يعتز بإيه؟ بنفسه هو، ولا يلتفت لموضوع النسب لتخفيفا للإيه؟ لوطأة الصدمة إذا، أو لتخفيف الصدمة إذا يوم يحصل إيه المصارحة. طيب إن ألحقته القافة بكافة أو أنا لم يحكم بكفره ولا رفقه، ولا يلحق بأكثر من أم. إن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رفقه، لكن يلحق به من حيث النسب. إن ألحقته بكافر فيلحق به من حيث النسب ولا يحكم بإيه؟ بكفره. فصلنا هذا. كذلك إذا ألحقته بأمة يلحق من حيث النسب ولكن لا يحكم برفقه، ولا يلزم من لحوق النسب لحوق الدين والرق، ولا يلحق بأكثر من أم، لا يلحق بأكثر من أم لأنه محال، فلا يجوز الحكم به بخلاف الرجلين، فإنه يمكن كونه منهما لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في رحم المرأة. كلام صعب جدا، ولكن طبعا مثل هذا الكلام هو لا ينسب للشرع، هذه اجتهادات تتأثر بالمستوى العلمي أو الثقافي اللي يكون في إيه؟ في كل زمن. يعني ممكن نجد بعض العلماء الأفاضل مثلا يجي يتكلموا عن التشريح، نجد كلام هم معذورون لان مستوى العلم البشري اللي بينمو بالوقت واخر. يعني مثلا لما يجي يتكلم على حديث فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فيتطور بعض الناس الانسان بيتنفس من المعده بدليل الحديث قسمها لثلاث، ثلث لنفسه وثلث لطعامه وثلث لا، هي بتنفس من الرئه بس المعده لما تتملى تضغط على حجاب الحاجز والعضلات التنفس ما تخش لحسها فيتأثر النفس والإنسان مش عارف ياخد نفسه من كتر التخمة. فتكثير مثل هذه الأشياء هو ليس عيبا لأنه يرجع للعلوم البشرية، والعلوم البشرية لهوانها تركها الله سبحانه وتعالى البشرية إيه؟ هي تترقى فيها رويدا رويدا، لكن العلوم الإلهية كاملة. ها؟ لأن احنا الآن بنتعرض الحقيقة لحملة مريبة جدا، يعني حملة مسبوقة بتحاول تدلل ثوابت الدين. وزي ما قلنا من قبل كده الموضوع يا جماعة مش موضوع النقاب ده، بس المرحلة دي مرحلة النقاب، فضلوا يهاجموا النقاب بوحشية، فرغوا موضوع النقاب دلوقتي بدأوا حتى الحجاب في يعني جرأة ووقاحة لا نظير لها. نجد من هؤلاء المنافقين من يقول مفيش حاجة اسمها حجاب في الإسلام، مفيش حاجة اسمها حجاب ومفيش آية في القرآن تدل على الحجاب إلى آخر هذه الخزعبلات. ونقول برضو إن مش هتقف عند الحجاب، لو مرت في لسه ما بعدها، يجي يوم ما بقاش كمان الصلاه ولا الزكاه. وكلام يعني هو الاحياء الحقيقه لشبهات المنافقين من قبله، عن شجون كثيره في هذا الموضوع، لكن نرجعها ان شاء الله للمسلمين في اللي بيحصل ده في الكلام في موضوع الحجاب بطريقه يعني مريبه جدا. يعني فهنا بيقول ولا يلحق باكثر من ام لانه محال فلا يجوز الحكم به، يعني محال محال عقلي فلا يجوز الحكم به، بخلاف الرجلين فانه يمكن كونه منهما لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في رحم المرأة. يعني تيجي ازاي دي شيء غريب جدا يعني. حتى لو بنجح شبهة ماشي، نفرض ان هو لو بنجح شبهة ماشي وجابت ولد، خلاص انا بتكلم من ناحية علم الأجنة، يعني ازاي البويضة هيلقحها ده هو بمجرد ما بيحصل الحيوان المنوي يقتحم البويضة فورا بتروح بتقفل تقفيلة بحيث مش ممكن حيوان ثاني يقتحمها أبدا من نفس الرجل. فأصلا في حالة الواقع يعني كيف واحدة متزوجة كشرة حيبقى ثلاث ثلاث أيام مثلا أو يوم ممكن إزاي؟ أيوة. أيوة لكن أنا أسأل من الذي تسبب في الحمل؟ هو لازم واحد بس مش الاثنين، دي القضية. أظن ها؟ أيوة. على أي الأحوال دي يعني أنا أعتقد هذه من الاجتهادات البشرية التي زي ما هو قال في محل، أعتقد هذا أيضا محال والله تعالى. وإن أشكل أمره على القافة ما قدروش يحددوا، أو لم يوجد قافة، أو نفته عنهما. هو في أمر ثاني برضو عايز اجتهاد الحقيقة، إن حتى القافة احتمال الخطأ وارد، لأن هنا في هذه الحالة إحنا بنحكم على الناس من ناحية إيه؟ في مظاهر خارجية اللي بيسموها المورفولوجية، المظهر الخارجي. القافة لا تحكم إلا بناء على المظهر الإيه؟ الخارجي. لكن في الحاجة بقى اللي هي الداخلية اللي هي التركيب الجيني الداخلي، ده القفة متطلعش عليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ما ممكن واحد يكون ابيض البشرة وابنه اسمر او اسود البشرة، ده شيء عادي جدا. ها؟ كما جاء في الحديث الاشارة لان عنده عرق نزع، اللي هي عملية بقى الصفات السائدة والمتنحية، وممكن تيجي صفة من جده او من جد جده. ها؟ يعني ممكن الصفة تكون جايبة من حد من اجداده، مش شرط يكون بشرة من ابيه. فإذا برضه يؤكد أن ممكن تكون فيه أهمية شديدة لموضوع التحليل الجيني في مثل هذه الأشياء والله تعالى. لأن القافة هي اللي كانت متاحة، القافة هي المتاحة اللي هو النظر للمظهر الخارجي، تشابه الأقدام تشابه الأصابع إلى آخره. يقول وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة، أو نفته عنهما، قالوا لذا ولذا أبوه، أو تعارضت أقواله، في قافة قالت ابن فلان، قافة لا مش ابنه، هذه الحالة إن أشكل أمره ضاع نسبه، لا يثبت نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعي، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد، يظل مجهول النسب. وقال ابن حميد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، ما دام كل واحد يقر أنه هو ابنه يبقى كل واحد يدفع له إيه؟ النفقة. ها؟ لكن يترك حتى يبلغ، حتة النسب ما تثبتش لسه، لكن يلزم كل منهما بايه؟ بالنفقة، لانه اقر انه ابنه. فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. قاله في الكافي. القافة كما ذكرنا هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة كبني هدلج، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت الإصابة فهو قائف. ويذكر أن إياس بن معاوية وشريحا كان قائفين. يقول: ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، لأنه من باب الخبر، ونص الإمام أحمد أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه، والقائف مثله بل أولى لأنهما أكثر وجودا منه، وهو كالحاكم فيكفي في مجرد خبره، يعني هو ليس مثل الشاهد، القائف ليس مثل الشاهد لكنه مثل الحاكم، لأنه إذا حكم قال كلاما بيحكم به على طول، فهو هنا مش بنعمله كالشاهد لكن العمل كالحاكم، لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد. يقول ابن القيم في الإخبار بالنسب والقافة: المخبر من حيث هو منتصب للناس انتصابا عاما يستند إلى قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات، ولذلك جرى مجرى الحاكم، فقوله حكم لا رواية، قول القائف حكم وليس رواية. وذكر أن الشاهد مخبر وأن المخبر شاهد، وأن الشرع لم يفرق بين ذلك أصلا. يقول: وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره يثبت النسب. واشترط يعني في القائف كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبر فيه الذكورة كالقضاء عدلا، عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره، وطبعا أولى ثم أولى شرط الإسلام، لأنه لا يكون كافر عدلا أبدا بأي حال من الأحوال، فأولى من اشتراط العدالة طبعا أن يكون بطريقة الأولى مسلما حرا. لابد أيضا أن يكون القائف حرا لأنه مثل الحاكم، والحاكم لا يجوز أن يكون عبدا. مجربا في الإصابة، جرب عليه أنه يصيب كثيرا عن طريق التجربة فيه، يكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة، مجربا في الإصابة لأنه أمر علمي فلابد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائل، يعني هو في واحد يدعي أن هو ابنه، واضح؟ فالغلام يترك مع عشرة أشخاص، والشخص اللي يدعي أنه ابنه ده هو الحادي عشر مثلا، ويرى القائل يقول إيه ابن من فيهم، حداشر واحد طبعا المجموعة هيبقى 11، فيقف القائف ويشوف الولد ويقال له ايه ابن من في هؤلاء، وطبعا المدعي موجود ايه في وسطهم متخسر، ويرى القائف فان الحقه باحدهم سقط قوله، سقط قول مين؟ المدعي، المدعي، وان نفاه عنهم جعلناه مع 20 فيهم مدعيه، فان الحقه بمدعيه علمت اصابته. وهذا آخر ما يذكر في شرح هذا الباب المتعلق بأحكام النقيض، وبإذن الله تعالى نجتهد الأسبوع القادم أن ندرس أحكام اللغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.